بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. قال المصنف: ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين الثاني من الشهر الخامس من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، بين لهم الحلال والحرام، بين لهم أن العبادة إنما هي ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تعبد بغير طريقة دلها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود، كما في حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيما يتعلق بما سمعنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وهو مسافر، ربما صام في رمضان أو في غير رمضان في السفر، ومشروع جواز الصيام في السفر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الفطرة إذا كان الإنسان يرهقه الصيام صار الفطر أفضل، وإذا كان الصيام لا يرهق فلا حرج عليه، كما أجاب النبي بعض السائلين في عن ذلك. في هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، غربت الشمس فقال لمن تولى تقديم الإفطار له: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، في حديث آخر: لنا ثلاث مرات. فجدح، والجدح خلط السويق، طحين السويق بالماء، فخلط ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: إذا غابت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا، أشار للشمس إلى جهة المغرب، وأشار إلى إقبال الليل من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل له الفطر. وفي لفظ آخر: إذا أدبر النهار من ها هنا وأشار إلى غروب الشمس، وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني حل الفطر. لا شك أن المبادرة من الصائم للإفطار حالما يجوز يحل وقت الإفطار هذا هو السنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله جل وعلا أعجلهم فطرا، كما أن الذي يؤخر السحور إلى طلوع الفجر أحب إلى الله من الذي يفطر يتسحر مبكرا، ومما لا شك فيه أن التمسك بالسنة والأخذ بما رغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك من أفضل المطالب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. الله ذكر الصيام في كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أقيموا الصيام إلى الليل. وهذا الحديث بين الليل ما هو، أنه غروب الشمس، فإذا غربت فقد دخل وقت الليل.
حسن. قال رحمه الله: باب في تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: قلنا عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
هذا الحديث فيما يتعلق بمعناه هو مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. النبي يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. متى يعجلونه؟ يعجلونه إذا غربت الشمس. فلو إذا كان الناس في برية أو في صحراء أو في ريف يرقبون الشمس، فإذا اختفى فرص الشمس في الأرض اختفاء تاما ولو رأوا شعاعا ونورا، فالعبرة بغياب ذلك القرص، فإذا غاب في الأرض فقد دخل وقت الإفطار. والمبادرة فيه ولو لم يكن الإنسان في حال ظما أو في حال جوع، قد يأتي وقت الإفطار والواحد لم يحس برغبة في ماء ولا في طعام، ومع ذلك ينبغي له لما رخص الله له ما كان قد منعه منه أن يبادر إلى الأخذ برخصة الله، وليتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان متحريا لذلك يبتغي به وجه الله كان أحرى أن يوفق في عمله وأن يقبل منه صومه وعمله، والله المستعان.
أحسن الله. حديث أبي عطية هو ومسروق دخلوا على عائشة.
هذان الرجلان دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن صحابة محمد أجمعين، فقال لها عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار والصلاة، يعني صلاة المغرب، والآخر يعجل في الإفطار والصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل؟ قال: عبد الله، يعنيان عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يفطر على تمرات يتوجه لأداء المغرب. هو حقيقة أنه أيضا حث على الركعتين قبل المغرب، وأنا أقول هذا تذكيرا لبعض الناس اللي يبقى جالسا بعد الأذان في المسجد ولا يقوم يصلي ركعتين. هو ليس بملزم، لكن بالحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهذا هذا الأمر وإن لم يكن ملزما إجباريا فإنما يدل على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأداء العمل الموافق لرغبته صلى الله عليه وسلم أحرى بالقبول وأقرب إلى الصلاح. النبي ذكر هذا الحديث
وقد ذكر حديثا آخر من هذا المعنى قال بين كل أذانين صلاة، يعني بذلك المغرب الأذان والإقامة، ثم كرر في الثانية، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة قال لمن شاء، يعني ليس بلازم. وقصدي من هذا الذكر قد يكون الإنسان دخل وصلى ركعتين الراتبة أو تحية المسجد ثم أذن المؤذن، ينبغي أنه لما أذن المؤذن أن يحرص على تنفيذ ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يرشد إلا بما فيه الخير لهؤلاء العباد، لكن لو لم يقم لا يأثم، لكن فاته أجر ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا.
الصيام هو ينتهي بغروب الشمس من يوم الصيام. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما واصل لم يفطر، وكانوا حريصين على مشابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم رؤوفا بهم كما وصفه الله جل وعلا في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنهاهم عن الوصال وقال له رجل: إنك لتواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إن الله جل وعلا يطعمني ويسقيني. هو ليس يطعمه يأتي له بطعام من الجنة أو شراب من الجنة، لأنه لو كان يأتي طعام من الجنة ما صار صائم، صار أفطر، لكنه يقصد بذلك أن الله جل وعلا يمنحه الصبر والقوة والتأجيل. فلما ألحوا واصل بهم اليوم الأول ولم يتركهم يفطرون، فصاموا غربت الشمس وبقوا على صيامهم إلى السحور، ثم في اليوم الثاني كذلك واصل بهم، ثم في اليوم الثالث طلع الهلال هل الشهر، فقال لهم: لولا أن الشهر هل لواصلت بكم، يقول كالمنكل لهم. ينبغي للواحد أن لا يواصل وأن يبادر للإفطار امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتناعا من المواصلة اتباعا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المواصلة. ولا شك أن الخير كله في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لرسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يعني محبة الله للعبد أن يكون العبد حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم والفطر في سفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عام الفتح إلى مكة في رمضان وصام، وصام الناس معه، وفي أثناء الطريق بعد عدة أيام قال إنكم لاقوا العدو فلو أفطرتم، فصار تمنع منهم يرغبون أن يصوموا، فطلب ماء وشرب، رفع الإناء ورآه الناس وشرب، فأفطر عامة الناس، وتوقف بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة، يعني الذين لم يقبلوا توجيهي وإرشادي هؤلاء قد عصوا في هذا التصرف. الله يقول في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتقيد بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتقيد بالسنة إذا عرفها أو أرشد إليها. ينبغي أن يكون همه في كل أموره أن يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسلم من التعرض للفتن والأخطار. والنبي قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الطائفة الموفقة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيحتاج الواحد إذا كان طالب علم أن يتعرف على الحال التي كان النبي والصحابة رضي الله عنهم عليها، فإن الخير كله هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم الذين شهد لهم. فإذا كان لا يعرف فليسأل العارفين، وليوطن نفسه ويعودها على التقيد بالأخذ بموافقة السنة، وفي ذلك خير كثير.
صلى الله عليه. الحديث الأول أحسن الله، الحديث ابن عباس ثم أفطر حتى دخل مكة، قال ابن عباس فصام رسول الله وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر.
في الأول هذا لم يقل النبي من شاء صام، لكن يقول ابن عباس أن الصيام جائز للمسافر، من شاء صام ومن شاء أفطر، لأن النبي صام وصام. لكن النبي قال لما عرض على الناس أن يفطروا وقال في الحديث الآخر إنا ملاق العدو غدا، سوف يلاقون العدو في يوم من أيام رمضان، فأرشدهم إلى ذا. فلما علم النبي أن بعض الناس لم يتقيد قال أولئك العصاة.
قال رحمه الله باب ليس من البر الصيام في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر.
يعني بذلك أن الإنسان الذي يتضرر من الصوم ويرهقه ليس من البر أن يصوم في ذلك الصوم، وقد رخص الله له بالإفطار، فإن الله جل وعلا رخص للمسافر القوي والضعيف أن يفطر، وإنما يقضي عدة أيام الفطر في أيام أخرى. فنبي لما رأى هذا الرجل وعلم أن إرهاقه الذي حصل له وحاجته إلى أن التضليل إنما سببه أنه كان صائما. قال ليس من البر الصيام في السفر. والحديث يرى في رواية أخرى باللغة إدخال حرف الإم، ليس من البر صيام في السفر. هذا للشخص الذي يشق عليه ويرهقه، ليس من البر أن يصوم. وأما الذي لا يشق عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام وقد يأتي، صم إن شئت. قال إني أجد قوة على الصيام. قال لا حرج، صم إذا شئت. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب ترك العيب على الصائم والمفطر. ترك العيب على الصائم والمفطر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث من الأدلة على أفضلية الصوم عند انتفاء المانع، وهذا من أدلة أيضا جواز الصيام في السفر، وأنه لا حرج على الصائم ولا على المفطر. وفي هذا الحديث حديث أنس أنهم كانوا في يوم حار، ولما وصلوا إلى الماء المورد كان الصائمون مرهقين، سقطوا وقام المفطرون وحطوا عن الرواحل واستقوا وسقوا الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني فاز، صار أجرهم لخدمتهم إخوانهم وقيامهم هذا أنهم هم الذين أدركوا أجرا أكبر. والذي ما عاب على الباقين على صومهم.
نعم. حسن الله عليك. باب الفطر للقوة للقاء العدو. عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
هذا السائل سأل أبا سعيد الخدري وقد كثره الناس لأنه تأخرت موته رضي الله عنه وأرضاه، واحتاج الناس إلى ما عنده من علم من العلم. فلما تفرقوا عنه قال: إني لا أسألك عما يسألك عن هؤلاء، يسألون عن العلم في أمور كثيرة، وإنما قال: أسألك عن الصوم. فأخبره النبي أبو سعيد رضي الله عنه عما كان عليه الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون منهم في الصيام، وأن بعضهم يصوم في السفر سواء بالنافلة أو رمضان، وبعضهم يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي سئل، وقد يأتي حديث أحد الصحابة يسرد الصوم، يعني يصوم صوما متواليا، وأخبر أنه لا يرهقه، فقال له: إذا إن شئت صم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. في السفر عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
هذا ليس في حد فتح مكة، في فتح مكة كان عدد منهم في حال الصيام، وتمنع بعضهم عن الإفطار. وهذا في مرة أخرى النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت مدته في المدينة كثيرة الأسفار في الغزوات، فيشير في الحديث أنهم لم يظهر لهم أحد أن أحدا صام في ذلك اليوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة عامة الإخوان أهل طلب العلم يعرفون أنه أحد الثلاثة الذين قتلوا في جهة الجيش اللي ذهب غازيا منه عبد الله بن رواحة، منهم زيد أبو أسامة بن زيد، ومنهم عبد الله بن جعفر، فكان رضي الله عنه من أهل الصيام. ويقول الراوي إن الواحد يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا شك أن بعضكم اللي جرب التعرض للشمس في أيام الصيام الحارة أنه يحس بوطأة ضربة الشمس. نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء رمضان في شعبان. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
القضاء الذي يجب على الإنسان أن يفعله أن ينهي قضاء رمضان قبل دخول رمضان المقبل. هل يلزمه المبادرة؟ هي لا تلزم لزوما، إلا أنها من باب الدين، والمبادرة في قضاء الدين من المطالب الشرعية. فالإنسان إذا كان عليه قضاء أيام هي دين يحتاج إلى أن يبادر لها، لكن لو أخرها لأي ظرف يرى أنه معتبر فلا حرج عليه. فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه يكون عليها الصوم مما أفطرت في رمضان في أيام العادة، ثم لا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الانشغال برسول. يعني لا، الواحدة من نساء النبي لا تحب أن تصوم، تخشى أن يكون النبي يريد منها ما يريد الرجل من امرأته فتكف عن ذلك. أما في شعبان، النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، يصوم أياما ليست محدودة. وسئل عن ذلك فذكر أن الناس يغفلون عنه بين رجب ورمضان، فأحب أن يصوم. وقالوا أيضا ربما أن يتهيأ لرمضان باعتياد الاستمرار على الصوم. لكن الشاهد في الحديث هنا أن عائشة تقول أنها لا تقضي رمضان إلا في شعبان بمكان النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها.
هذا فيما يتعلق بقضاء الصوم على الميت. الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قيل في ذلك أنه إذا كان الصوم نذرا، وقد جاء في حديث آخر أنه وجب على المسؤول عنه صيام بنذر، لكن في بعض ما ورد فيه النص الصريح أيضا أن من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. هل يجب على الولي أن يصوم؟ لا، لا يجب. إن أراد أن يحسن المتوفى وصام عنه فهو يؤجر على إعانة المتوفى بقضاء الدين عنه ويثاب في ذلك، كما لو قضى دين ميت من ماله الخاص هو يبتغي في ذلك الأجر فله أجر في ذلك. والذين قالوا لا يصوم أحد على عبد قالوا أن هذا الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يناب فيها وليس على إطلاقه، هو الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لكن الحج يحج أحد عن أحد، يعتمر أحد عن أحد. فما يتعلق هذه المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من موضوع، أهتت إلى أمها جارية وتوفيت جارية أمها، فقال النبي: يعني لا حرج وإن وقعت هذه الجارية في نصيبك من الميراث، إنما ردها عليك الإرث، أجرك بلا ردها عليك الأجر. سألت عن الصيام وأن أمها نظر عليها صوم شهر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله حق والقضاء إلى آخره. ذكرت أن أمها لم تحج، فهل يجزئها أن حج عنها؟ فأرشدها، فحديثها رضي الله عنها جمع لنا أكثر من باب. فرضي الله عن الصحابة، ما أعظم منتهم علينا وكبير عطائهم في الإكثار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مما حفظه الله لنا في كتب السنة، فنحمد الله على كل حال.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
هذا في أول الإسلام جاء هذا الحكم وفيه ثقل على الناس، لا سيما من قد يكون فيه مشقة عليهم، إما في وضعهم وأعمالهم أو في خاصية الواحد منهم لسنه أو ضعفه، فخفف الله عنهم في أول الأمر. والذي لا يريد أن يصوم عليه الفدية، فصار فيه شيء من التخيير. ثم نزلت الآية الأخرى التي فيها العزم على الصيام: ومن أفطر فعليه العدة، وإنما الذي يفتدي الذي لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصوم، وهذا محل خلاف. هل الشخص المريض الذي لا يقدر على الصيام إذا ومرضه مستمر لا يؤمل هل يجب عليه تجب عليه الفدية؟ محل خلاف، والصحيح أنها لا تجب، لكن لأجل الخلاف والصدقة لا تضر بل تنفع، فالأولى به أن يطعم مسكينا في كل يوم على مقدار أيام صومه، أيام الصوم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الصوم والفطر في الشهور. عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي لم يخصص شهرا بأن يصوم أيامه كلها، يصوم أيامه أيامه كلها، فأفتتهم عائشة بأنه لم يكن، وإنما كان يصوم. وفي ألفاظ أخرى لا نكاد يعني نرغب أن نراه صائم إلا رأيناه صائم، ولا نريد أن نراه مفطر إلا رأيناه مفطرا، يعني أنه ليس ملتزم بوضع معين، بل الغالب عليها أنه لا يترك شهرا بشيء دون الصيام بعض الأيام. لكن أكثر ما كان يصوم شهر شعبان، لأن قالت فيه كله إلا قليلا.
قال رحمه الله: باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا ظهر أنه الصيام في الجهاد، والمسألة في سبيل الله يعني فيها خلاف، هل المقصود بسبيل الله ما كان من الجهاد، أو أن الأعمال كلها الصالحة في سبيل الله، أو أن الحج في سبيل الله، والنبي قال عن الحج أنه في سبيل الله. لكن أظهر أقوال العلماء أن المقصود في هذا الحديث من صام في سبيل الله في جهاده وذهابه للجهاد يبتغي بذلك وجه الله، باعد الله بين وجهه والنار 70 عاما. وهذا فيه ترغيب قوي للصيام التطوعي، أن يصوم الإنسان في مثل أوقات القتال ولا حرج عليه، لكن إن كان يرهق الصيام أو يحول بينه وبين تحمل تبعات ما توكل عليه أو ما يريد أن يقوم بها جاز له، فإن الإفطار رخصة، والنبي أخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا كانت نفس الإنسان فيها حاجة إلى الرخصة فأحب إلى الله أن يأخذ بالرخصة، لأنها منة من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صيام المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
هذا حديث جمع أمرين لنا: أفضل الصيام يعني مطلق الصيام، وإلا في أيام ما هي في شهر محرم، وصومه يكفر 2 سنين كيوم عرفة لغير الحاج، كما في حديث وقد يأتي أن النبي قال: أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الحاضرة والسنة المقبلة، وقال على يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. لكنه في مطلق الصيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صيام التطوع صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلوات النوافل، وهذا مهم، بالنسبة لنا في عموم أمورنا صلاة الليل. صلاة الليل تكون في الغالب أكثر خلوا من الرياء. يصلي الواحد في بيته في مكان أو في طريقه أو في برية أو غير ذلك فيه بعد عن الرياء ليسلم له عمله من أن تدخله شائبة الرياء. فصلاة الليل يعني التطوعية أفضل من صلاة النهار التطوعية. وقيل هل هذا أفضل أم الرواتب التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم من صلى في كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة على الفجر، حديث 12 ركعة وفي لفظ أنها 10 وهي هذه الموجودة إلا أن الظهر تكون 2 ركعة. قيل أن يكون أرجح هذا مطلق أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام يعني بعد رمضان صيام داود، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود وهي صلاة ليل، كان يصلي في الليل ينام نصف الليل ثم يقوم في النصف الثاني ويصلي الثلث ثم ينام آخر الليل. فقال النبي إن أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. نعم
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى
كلكم عندكم أمر أمر كل شيء
أمر حسن الله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر.
صيام عاشوراء في أخبار عديدة فيها أن النبي لما جاء إلى المدينة، النبي وصل إلى المدينة في ربيع بعد مضي عاشوراء، ما في عاشوراء في السنة الثانية، دخل شهر عاشوراء قبل فرضية الصيام رمضان، صام اليهود، فقال النبي: لماذا تصومون؟ قالوا: إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. فقال النبي: نحن أحق بموسى منكم، وأمر بالصيام. ومن أجاب من أصبح لم يأكل طعاما يمسك، ومن أكل يتوقف عن الأكل ويتم صوما ولو لم يتم إلى آخره. لكن أيضا ثبت أن العرب كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وتقول عائشة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية. فمعناها أن العرب علموا فضل هذا اليوم في جاهليتهم، وقد يكونوا علموا لأن موسى نبي الله وهو من ذرية إبراهيم، العرب من ذرية إبراهيم، قد يكون وصلهم هذا. والعرب في جاهليتهم يعرفون أثر الأنبياء وأعمالهم، حتى بعض الأمور كما بعضهم يشير إليها، كما يشير أحد شعرائهم إلى داود وما إلى سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحفظها عن الفند إلى آخره. وتقول عائشة: كان يوم عاشوراء يوم تكسى فيه الكعبة يعني في الجاهلية، فله شأن هذا اليوم. لكن النبي لما رأى اليهود يصومونه بهذه الصفة ألزم الناس بأن يصوموا. ثم لما فرض على الناس صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء لم يصم. يعني لا حرج عليك أيها المسلم إن صمت يوم عاشوراء، ولا حرج عليك إن لم تصم لأنه تطوع.
قال رحمه الله: باب أي يوم يصوم في عاشوراء. عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم.
ابن عباس ذكر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عليه استمر يوم يصوم عاشوراء مع صيامه رمضان، ثم قال في السنة الأخيرة: لئن عشت إلى قابل، إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع والعاشر. ولم يبقى صلوات الله وسلامه عليه، انتقل إلى جنة الله جل وعلا. وتحدث العلماء في هذا المعنى، ورد حديث آخر: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي لفظ: صوموا يوما قبل، خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. فالذي يريد أن يكثر من الخير فليصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر.
قال رحمه الله: باب فضل صيام يوم عاشوراء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان.
كل هذا تكرارا بالنسبة ليوم عاشوراء. وكون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ما سمع إلا يوم، قد لا يكون سمع قول النبي لأصومن التاسع والعاشر، أو لا، قد لا يكون عالم الحديث الثاني: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. لكن ما دام ثبتت هذه الأمور فإن مشروعيتها قد ثبتت بالدليل. الأولى بمن يريد أن يصوم عاشوراء أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، وإذا أراد أن يزيد خيرا بل يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وكلها ثابتة في السنة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار.
هذا في أول أمر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم سبب صيام اليهود منهم، وهو يعرف أنه كان يصام في الجاهلية وقد صامهم هو صلوات الله وسلامه عليه. أمر بصيامه لا تصديقا لليهود وأخذا برواياتهم، وإنما ما دام أن موسى فعل ذلك، أو قد يكون أخبره كأمثال عبد الله بن سلام، فأمر الناس أن يصوموا، وأرسل إلى قرى الأنصار القريبة من المدينة بأن يمسكوا من كان أصبح على صيام لم يذق شيئا فليصم، ومن تناول فليمسك بقية يومه. تقول رضي الله عنها: فكنا نحرص على الصبيان الصغار الذين لم يبلغ التكليف، ونذهب إلى المسجد ونأخذ لعاب من العهن الصوف، إذا طلبوا الطعام أعطيناهم هذه اللعبة يتسلون بها إلى أن يأتي وقت الإفطار.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب صيام شعبان. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
هذا يدل على أفضلية ورد في حديث لا أتذكر يعني هل رواه مسلم أو لا، أن النبي لما سئل عن صيام شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهذا الحديث هو أقوى الأحاديث التي تدل على أفضلية شهر رجب أيضا، فكان يكثر من الصيام. أشرت في أول الكلام إلى أنه قد يكون يصوم من أجل يعتاد استمرار الصيام الأيام، فهي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر أيام شعبان، إذا صام دام يصوم الأكثر فيصدق علينا صامه كله إلا القليل.
قال رحمه الله: باب في صوم سرور شعبان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرور شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
مقصد بالسرر أو سرر يعني آخر شهر شعبان، هل اعتدت أنك تصومه؟ يعني هل كان لك صوم تصومه في آخر شعبان لا على أساس أنك تترقب رمضان؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت رمضان فصم يومين. نعم.
قال رحمه الله: باب إتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
صيام الست من شوال كما تسمعون وكما هو معروف لدى الأكثر من الناس العناية في صيامها بعد رمضان، والناس عامة أو كثير من أهل السنة يصومون ست شوال، هو لا يكثر صيام ذلك عند المالكية رحمة الله، لأنه لم يثبت الحديث عند الإمام مالك، لكن الحديث ثابت في رواه مسلم وغيره. ومن صام ستة أيام من شوال فهي تعدل الصيام شهرين، فيكون كأنما صام الدهر كله، أي كأنه صام العام كاملا. هل يلزم المتابع بأن تكون الست موالية لشعبان لرمضان؟ هذا ليس بلازم، لأن المقصود فيه أن تكون الست من شوال. إذا كانت من أول شوال مقاربة لرمضان بعد يوم العيد فهذا يكون أولى، لأنه يظهر على الفاعل أنه يريد أن يتواصل عمله ويحتاط لنفسه عن احتمال، لأن النبي قال بادروا بالأعمال الصالحة، يعني خشية أن يبغتكم أمر أو أمور تحول بينكم وبين العمل، يكون الذي يبادر يصومها وراء رمضان بعد يوم العيد يكون هذا أكثر احتياطا، إن أخرها وقد يكون في أيام عطلة رمضان لا يحب أن يصوم يذهب هنا وهناك، ثم في العمل لا يحب أن يصوم إلا في العطل، من فضل الله يسر الله العطل في كل أسبوع في كل شهر أكثر من 6 أيام عطل، جمعة وسبت. الجمعة طبعا كما هو معروف لا يصح إفرادها بالصيام، فإذا صام معها السبت أو صام معها الخميس صام الست، فالأولى بالإنسان يحرص عليه ليفوز بفضيلة الصيام الدهري كله وهو لم يصم إلا شهر أو 6 أيام.
قال رحمه الله: باب ترك صيام 10 ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط.
هي رضي الله عنها كان النبي في عمل جهاد ويسافر، وقد لا يكون رأته لأنه قد يصوم يوم وليس من أيام عائشة، لكنه هو حث على صيام عرفة وحث على الصيام على العمل الصالح في 10 ذي الحجة، والصيام نوع من العمل الصالح، يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه 10، يعني 10 ذي الحجة. وقال الصحابة: ولا الجهاد، يعني هم يرون أن الجهاد أفضل الأعمال التطوعية وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله يعني للجهاد ولم يرجع من ذلك من شيء، قتل والمال ذهب، هذا هو الذي يكون فوزه بالعمل العظيم، وأما ما عداه فالعمل في ذلك اليوم أفضل منه.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
هذا حديث جمع الله فيه لنا خيرا كثيرا. أولا، هذا الشخص الذي سأل النبي غاضب، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أرحب الناس في تلقي ما يسأل، لكن يبدو أن ذلك السائل ما كان موفقا، فالذي يأتي يطلب من النبي حاجة ويشده برداء شد قوي حتى يؤثر الرداء في عنقه ومع ذلك يصدر. فعمر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال خشية أن يجيب جوابا فيفرض على الناس، ثم سأل عن الصيام، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل عن صوم يوم وفطر يوم قال ذاك صيام داود عليه السلام، إلى غير ذلك كلها في أيام الصيام. فيما يتعلق بعرفة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر يوم عرفة، صيام يوم عرفة للصائم ذنوب السنة التي صامها والسنة التي تأتي. والمقصود بالذنوب هذه صغار الذنوب، ليس معناها الذنوب العظيمة. الشرك لا يغفر شيء إلا توبة منه، وذنوب أخرى وإن كانت دون الشرك لكن أمرها عظيم.
قال رحمه الله: باب ترك صوم يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
الناس تساءلوا وهم في يوم عرفة في حجة الوداع التي صادف الوقوف في عرفة يوم الجمعة، تحادث الصحابة رضي الله عنهم هل النبي صلوات الله وسلامه عليه صائم في هذا اليوم، وقد بين أن الصيام يوم عرفة يكفر الله فيه سنتين. تمر في هذا وسمعت أم الفضل بن عباس قولهم فقالت أنا أنظر في ذلك، فأرسلت إلى النبي قدحا فيه لبن وهو على راحلته لمشاهدته صلى الله عليه وسلم، فتناول وشرب، فرأى الناس أنه ليس في حال الصيام. لا شك أن الحاج أفضل له أن لا يصوم في يوم عرفة، لكن قد يكون الحاج متمتعا ولا يملك شراء الهدي، وعليه الصيام ثلاثة الأيام ولم يصم قبل يوم عرفة، وإنما صام السابع والثامن فيصوم التاسع فلا بأس بذلك. كذلك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يحل الصيام فيها إلا لفاقد هدي التمتع والقرار.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله:
يؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة واستغفر قائمات محمد الوسيلة والفضيلة أباك القرار.
حسن الله إليكم سماحة شيخنا. هذا السائل يقول: من مات وعليه صيام نذر فهل الصيام في حق وليه واجب أم مستحب؟
له ليس بواجب، وقد بينت هذا في نفس الكلام أن الوارث أو الولي لا يجب عليه أن يصوم عن الميت، لكن هذا من باب الإحسان إلى الميت. والنبي قال للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال حق دين الله أحق، فالأولى بولي الأمر ولي أمر الميت الذي من عصبتها أن يصوم من أحد أبنائه أو بناته. وإذا فرض أن الشهر يصعب على واحد أن يصوم الشهر كله، جاز أن يتوازع اثنان من الأولاد أو أربعة وأن يصوم كل واحد يصوم أيام، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: من فاته شيء من رمضان لعذر فهل له صيام الست من شوال قبل القضاء، أم أنه يشترط لصيامها القضاء ما فاته من رمضان؟
في الحديث الصحيح أنه يقول الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا كان على الواحد الصيام قضاء لا يذهب أن أتبع الصوم الست وعلي بقية من رمضان، لا، يبادر ويقضي رمضان. إن بقي بعد رمضان مدة من شوال صام بها الست وإلا لا يجب عليه شيء.
صلى الله عليكم. صيام يوم الشك هل يدخل في السرر سرر شعبان؟
نعم، إذا كان الواحد له صوم يصومه في كل عام، يصوم يوم الاثنين مثلا، فصادف أن يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس، وهو عادة أن صام ذلك اليوم، لكن لو ثبت أن رمضان دخل لا يكون قد صام يوما من رمضان، وإنما صام الصوم الذي قصده.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أي ثلاثة أيام، أو التاسع والعاشر فقط؟
أنا أحرص أن يصوم العاشر التاسع والعاشر والحادي عشر، فلعل هذا يكون أضبط، لأنه يتفق مع حديث صوم يوما قبله ويوما بعده. ومن أخذ بالصيام اليوم التاسع فقط أخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
أحسن الله إليكم. هل الإفطار أفضل إذا لم توجد مشقة في الصيام في السفر؟
لا، الصيام أفضل إذا لم يحصل له أي مشقة، فصومه مع الصائمين أفضل له.
نعم. حسن الله. هل يجوز الشرب واقفا؟
هو الجواز يجوز، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم واقفا، لكنه حرص على أن في أول الأمر أمر الذي شرب نهارا أن يستقي الماء الذي شربه، شرب الضحى نهارا في شربه واقف ليس في رمضان، أمره أن يستقي، لكن يبدو أن هذا نسخ لأن العمل على ما كان آخرا.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: هل المؤذن يفطر أولا ثم ينادي، أم ينادي ثم يفطر؟
لا، بل ينادي فإذا أنت أفطر.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الولاية الواردة في حديث قضاء الصوم تبدأ بالأصول أم بالفروع؟
كلهم أولياء، يعني قرابة، وليس المقصود فيه وليه الذي يتولى أمره.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأفطروا يدل على الوجوب أم الأفضلية في حديث قزعة؟
في أول الأمر يدل على الترغيب، وعندما أبلغهم قال يدل على الوجوب، لأنه قال أولئك العصاة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل أفطر عدة أيام في رمضان بغير عذر لا يحصي عددها، ماذا يفعل؟
يكثر من الصيام، لأن من ترك صوما بدون أي سبب بقى مفطرا تاركا للصيام، هذا لا يقضي في الحقيقة قضاء، وإنما يكثر من عمل الصلاة، كالذي ترك الصلاة عزم أن لا يصلي اليوم بتاتا حتى غابت الشمس وانتهى الوقت، ما يقال اقض صلاة هذا اليوم، بتركه لها حبط عمله، كما في الحديث البخاري وغيره: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فضل خاص لصيام النافلة؟ لصيام النافلة هل هناك فضل خاص صوم النافلة؟
في الحديث وصية أبي هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة، منها أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم الأيام. لا شك أن في كل أسبوع يومين فاضلين، هي الاثنين والخميس. الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تعرض الأعمال، والخميس فيه تعرض الأعمال، فهذان اليومان من أفضل الأعمال. فإذا تعاهد الإنسان نفسه يصوم يوم واحد يكرر في الشهر 4 أيام صار صام كما أوصى به النبي أبا هريرة رضي الله عنه وزه، يعني من صام الاثنين في كل شهر صارت 4 أيام صام 3 أيام وزيادة، هذا زيادة خير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول أنا موظف حكومي وأحب صيام الاثنين والخميس، لكن إذا صمت أتاني التعب ولا أؤدي عملي على الوجه المطلوب، لكن إذا كنت مفطرا قويت على العمل، فما هو الأفضل في حقي، الصوم أم الفطر؟ أحسن الله إليك.
الفطر هو الأفضل في حقك، أدى الواجب الذي عليك الذي أنت ملزم بأن تقوم به.
المساجد التي قريبة من بيتنا يتتأخر في الأذان وقت المغرب مع أن الوقت قد دخل، هل أنتظرهم حتى يؤذنون أم أفطر؟
إذا كنت ترى الشمس وتتأكد أنها اختفت في الأفق غاربة فأفطر بغروبها، لا تنتظر أذان أحد.
أحسن الله إليكم، يقول في بلدنا في ألبانيا عندنا المشيخة الإسلامية التي هي مؤسسة رسمية مسؤولة عن المساجد، لكنهم لا يرون الهلال ولا يتراءونه في بداية شهر رمضان ولا في نهايته، يصومون ويفطرون مع جداول تركيا، هل نصوم مع رؤية الهلال في السعودية أو نصوم بجداولهم؟
لا لا، إذا أمكنكم أن لا تتقيدوا بجداولهم فلا تتقيدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، هذا نهي. والحديث الآخر يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي كلا الحديثين يقول فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لا شك أن البلاد السعودية من المشرق فيهل الشهر فيها قبل أن يهل على تلك البلاد الغربية. إذا وثقتم وتقيدتم ولم يترتب عليها فتنة فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول هل يمكنني قضاء السنن الرواتب إن نسيتها؟
إذا فعلت ذلك فلا حرج، لكن لا تقضيها بعد صلاة العصر لدخول النهي. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأغاني الوطنية؟
يعني تريد أن تتقرب بهذه الأغاني؟ الله لم يجعل في الأغاني قربات، لكن إذا كانت الأغاني لا فحش فيها ولا تعطل عن خير ولا تصد عنه ولا تشتمل على دعوة إلى منكر فلا حرج فيها فقط، وأما التقرب إلى الله جل وعلا فليس بالأغاني ولا بالشعر، بالتسبيح والتهليل أو بقراءة القرآن أو بتعليم العلم أو تعلمنا.
إذا استخدمت فيها آلات، إذا استخدمت فيها المعازف
صارت أسوأ وحارا وأشنع وعاقبة.
أحسن الله إليكم، يقول لدي أخ صغير أقرأ عليه في وقت النوم قصص خيالية، فهل هذا من الكذب المحرم؟
لا تكذب، فإن الكذب محرم، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب إلا أمورا ثلاثة، أباح الكذب بين الزوجين فيما لا يصدر حراما ولا يفسد حالا وإنما لإصلاح الأسرة، وأباح الكذب في إصلاح ما بين الطائفتين أو الاثنين أو دولتين بما يراد فيه جمع الكلمة وانتزاع العداوات، وأباح الكذب في حال القتال بين المسلمين والكفار، هذه المواطن أباح الكذب المحقق بإذن الله للمصلحة الإسلامية وما سواه فلا يحل.
أحسن الله إليكم، يقول كنت إماما في مسجد ثم ذهبت إلى الالتحاق بالجامعة وتركت المسجد بدون إمام ما يقارب 10 أيام ليس لديهم إمام، ثم جاء شخص وأكمل بهم الشهر، السؤال نزل الراتب في حسابي وأعطيته هذا الشخص مكافأة 15 يوما والباقي ماذا أفعل به؟ هل يجوز لي أن أخذه
لا
مع علم أني في أمس الحاجة إليه؟
ولو كنت أنت لم تستأذن ولم تكلف أحدا وتركت المسجد بدون إمام، ثم لما جاء هذا تعطيه مكافأة نصف الشهر وتأخذ أنت شيئا مع إساءتك التي حصلت لا يحل لك.
أحسن الله إليكم. يقول والدتي شيخنا والدتي دعت على نفسها أنها إذا ذهبت للمشغل أن تكسر رجليها، هل هذا يعد حلفا؟ وإذا أرادت أن تذهب فماذا عليها؟ هل عليها كفارة؟
إذا ذهبت وليس هناك أي منكر فتكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يقال أن
النبي يقول صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يقال أن ترك الرواتب في السفر من السنة؟
والله النبي لم يثبت أنه ترك ركعتي الفجر حتى في السفر، وكان يصلي على الراحلة، ولكنه لم يذكر أنه صلى ركعتي السفر في مزدلفة في منى ولا في مكة ولا في عرفة، والأحاديث الواردة فيها أحاديث صحيحة، ولم يأتي نسخ صريح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصلى. فالصحيح جواز صلاة الرواتب في السفر، ولا حرج إذا فعلها الإنسان، لأنه لا يوجد نهي صريح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا، يعني لو كنت متنفلا، لا أتممت صلاتي، هذا ليس إليها، قصر الصلاة أمر مشروع لنا.
أحسن الله إليكم. يقول هل الأصل في الإنسان المسلم الجهالة حتى يزكى، وأن الأصل أنه مجروح حتى يعدل كما يقول بعض طلبة العلم؟
الله يقول حملها الإنسان لو كان إلى آخره، ولم يقصد الإنسان هذا أن يكون مسلما أو غير مسلم. الإسلام من حيث هو عرض الأمانة على السنة فبين يحملها وأشفقنا منه، وحملها الإنسان أنه كان ظلما جهولا. والإنسان ما في شك أنه ظلم جهول ولو كان مسلما، لكن قد يكون ظلمه شديد كالشرك بالله أو ظلم العباد، لأن أسوأ الظلم الشرك بالله، هو الذي لا ينفع معه عمل.
أحسن الله إليكم. يقول ماذا يجوز لي أن أنظر في مخطوبتي في النظرة الشرعية؟
هم يغلط الناس يظنون أن هذه النظرة أمرا يجب أن يتم. لا، النبي ما ألزم الناس بأن يعرضوا بناتهم على الخطاب، لكن النبي أمر الخاطب إن استطاع أن ينظر إلى المخطوبة فليفعل، كما في الحديث الصحيح لما أخبر الرجل النبي قال هل رأيتها؟ قال لا، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل. يقول فترصدت لها حتى نظرت إليها. إذا فرض أنها عرضت عليه ينظر إلى وجهها وذراعيها وما بدا له من قدميها أقدامها ونحو ذلك، ولا يقول اللي تأتي صافة شعرها لابسة المشوقات إليها إلى غير ذلك، لا، ينظر إليها على وضع عادي.
أحسن الله إليكم. يقول يبدأ معرض الكتاب غدا، فما نصيحتكم لطلبة العلم في طلب العلم واقتناء الكتب؟ يقول يبدأ معرض الكتاب يوم غد، فما نصيحتكم لطلبة العلم في اقتناء الكتب؟
اقتناء الكتب لا بأس به لمن أراد أن يقرأها، وأما أن يجمع الواحد الكتب ثم لا يرجع إلى شيء منها فهذا نوع من المرض. أما إذا كان يجتمع ولكن إذا عرضت له مسألة ذهب يتبع ما يريد تتبعه لمعرفة حكم تلك المسألة فلا بأس أيضا. ونصيحة للواحد أن يحرص إذا أراد أن يشتري كتبا أن يشتري كتب النافعة له في أمر دينه ودنياه، وليعرف أيضا من المؤلف لهذا الكتاب، فلا يشتري كتابا مظهره حسن وتجريده جيد وفي داخله العفن.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
هذا رأيي أنه لا يصلح، هذا نوع من نوع المتعة، وفي خلاف بين بعض المشايخ، وأنا أعتقد أن الصواب مع من يمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المتزوج لتحليل المرأة كان يريد أن يحللها، والنبي سماه التيس المستعار بين تحريمه، وأنه لا يطهرها بل ينجسها. فالذي يتزوج امرأة يقضي حاجته منها يوم أو يومين أو أسبوع في مجيئه لأي بلد ثم يطلقها، هذا لم يقصدها زوجة، وإنما قصدها متعة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أعيد الصلاة التي صليتها وأنا جنب؟
نعم،
مع أني ناسي.
ولو كنت ناسي لا إثم عليك لنسيانك، والصلاة بذمتك.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل تسوية الصفوف في الصلاة سنة أم واجب؟ وما هي الكيفية؟ هل يلزم أن يلتصق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم؟
التراص في الصفوف أمر مطلوب، وأما أن كما يفعل بعض الناس يحرص على أن يلتصق قدمه بقدم مجاورة ويترك اتساع ما بين قدميه، النبي ذكر أنه يقول تراصوا فإني أرى الشياطين تمرق من بين الصوف كالحذف، يعني كصغار الغنم، نوع من الغنم. فينبغي أن يكون المنكب ملتصق بجانب المنكب والقدم بجانب القدم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعد الشرطة نائبة لولي الأمر فتحرم الشفاعة في أحد، أو أنها تحرم الشفاعة إذا وصلت القاضي؟
كيف
الشفاعة؟
الشرطة؟
أي نعم، الشرطة أو الهيئة معروفة عن المنكر.
هؤلاء رجال الدولة إذا بلغ الأمر إليهم فلا تحل الشفاعة فيه، إلا إذا كان بين أمرين، بين اثنين أو بين جماعة وجماعة فالشفاعة مطلوبة، لكن إذا كانت لا فيما يترتب عليه حدود من حدود الشرعية فلا يشفع فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل في الصف المتقدم لاحظ رجلا يصلي خلف الصف وحده، فما الواجب عليه؟
يستمر في صلاته وليس نفسه على هذا الذي في الصف الثاني.
ما حكم التعزية في حق المسلم؟ وهل هناك دليل على أنها 3 أيام؟ وهل الاجتماع لها سنة أم بدعة؟
لا، الاجتماع لها بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس للتعازي، مات ابنه إبراهيم ولا جلس لتعزية، وماتت اثنتان من بناته صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتعزية، وقتل عمه حمزة ولم يجلس للتعزية، وقتل ابن عمه أخوه من الرضاع جعفر بن أبي طالب إلى غير ذلك، ولا عرف أن الصديق جلس للتعازي، ولا الفاروق جلس للتعازي، ولا عثمان جلس للتعازي، هذه لم يجلس له، وهو في المذهب مذكورا في كتب الفقه عدم مشروعية ذلك، لكن يدعو على الميت أنه بالمغفرة والصبر، وأما أن توضع 3 أيام والذي ما يأتي يلام كيف ما جئت إليهم ولا يكون فيه وجبات طعام، النبي أمر بأن يصنع طعام لآل جعفر لما توفي جعفر بن أبي طالب، قال جاءتهم ما يشغلهم، قال ليضعوا عندهم ضيافة يضيفون فيها الوافدين.
لكان يخشى أن يكون عليها مفسدة قطيعة رحم أو
لا، لا لا، يخبرهم بأنه يترك هذه الأمر لأنه ليس له أصل، لا يشرع لنفسه أو يشرع الناس أمور ما شرعها الله ولا رسوله.
حسن الله إليكم. يقول: شيخنا، تزوجت في بلدي بولي لكن لم يوجد شاهدين، ماذا علي؟ هل العقد صحيح؟ تزوج بدون شاهدين، وجود ولي لكن بدون شهود،
إن شاء الله العقد صحيح ما دام الزواج تم وانتهى فإن شاء الله خير. نعم
أحسن الله يعني.
انتهينا من هذه الأسئلة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يجيرنا من الفتن في هذه البلاد، وأن يجير المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ علينا في بلادنا الأمن على الدين والدنيا، ويحفظ على المسلمين ذلك في كل مكان، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم في الشام وفي شرق آسيا بفرج منه ونصر يتحدث الناس عنه، وأن يرينا في المجرمين الظالمين عجائب قدرته. فاللهم أرنا في الظالمين في الشام من النصيريين ومن يشد أزرهم من رافضة إيران ورافضة العراق ورافضة الحزب النجس في لبنان، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة الروسية عجائب قدرته، ولكل من سكت عن هذه المنكرات وكان بإمكانه أن يوقفها أن يرينا فيها عجائب قدرته، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ويوفقنا نحن معهم، يوفق أهل الشام ونحن للتوبة النصوح والصدق مع الله جل وعلا، إنه جل وعلا على كل شيء قدير، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل ما بعد يومنا هذا خيرا لنا وللمسلمين من يومنا هذا، وما يأتي بعده من أيام تكون خيرا من بقية أيامنا هذا التي مضت، فإن هذه الأعوام الثلاثة مضت بشر كبير على عدد من البلدان الإسلامية، وبعضها لا تزال في هم وغم وتدمير وتشريد وتقتيل، فنسأل الله أن يعاجلنا بفرج منه عاجل، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.